أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي وقاص محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس أن الخلاف في هذه المسألة، وهي مسألة إجارة المشاة، إنما وقعت من بعض العام من خصوص أبي حنيفة. وأما غيره كالشافعي وهكذا بالنسبة لفقهاء الإمامية قاطبة ذهبوا إلى أن هذه الإجارة تصح فيها. ومن هنا حينئذ دونت هذه المسألة، وإلا ابتداء لم تكن حينئذ تستحق أن يذكر لها مطلب مستقل في أمرها. على كل حال، ما يصلح لأن يكون دليلا على صحة إجارة المشاع، وبينا المشاع الفرق بينه وبين الكل في المعين، وبينه وبين الكل في الذمة، اللي من برجع الكسر المشاعر اللي هو موجود ضمن، ولكنه حينئذ مشاع وليس كليا في معين ولا كليا في الذمة. الدليل على الصحة يتلخص تارة بوجود المقتضي وأخرى بعدم المانع، هل أردنا تقول وسلسة للأصل كما عبر بعضهم، ووقع هذا التعبير في كلمات صاحب الجواهر في كلمات آخرين كصاحب مجمع الفائدة والبرهان. حتى في الخلاف كما قرأنا بالأمس في المبسوط وقع التعبير بذلك. على كل حال، الدليل الأول اللي هو عبارة عن المقتضي، تمامية المقتضي في أمره، هي عبارة عن إطلاقات أدلة الصحة. إن على مستوى مثلا الأدلة العامة من قبيل أوفوا بالعقود، أو الأدلة الخاصة في باب الإجارة اللي دلت على صحة الإجارة ولم تفرق من هذه الأدلة، الدليل الذي دل على أوفوا بالعقود اللي التزمنا به في باب البيع وفي باب الصلح، أيضا في باب البيع كنا نستدل على صحة بيع المشاعر مثل قبيل أوفوا بالعقود والأدلة الخاصة. كذلك الحال هنا عينا، يعني ما في فرق بين العموم في أوفوا بالعقود شامل لما لو كان المعقود عليه شخصيا أو كان كلي في الذمة أو كلي في المعين أو كان من قبيل الكسر المشاعر، وإذا اللي يكون دليل على الصحة. لو استفدنا من أوفوا بالعقود الصحة مش ابتداء اللزوم فيها، لكن الكلام اللي تقدم معنا كلام مضاف الأدلة الخاصة اللي دلت على صحة الإجارة فيما كان مملوكا له، ما فرق هذا المملوك له أن يكون مملوكا شخصيا، أن يكون كليا في الذمة في المعين، أو أن يكون كسرا مشاعا وحصة مشاع في البين. هذه الأدلة دلت على صحة الإجارة فيما لو كان المستأجر بإذن الشامل لكل تلك الحصص والحصيات والخصوصيات في البيت بلا فرق في ذلك. فحينئذ المقتضي بصحة مثل هذه الإجارة المقتضي تام في البيت، ولا يوجد إذن ما يوجب القصور بالنسبة للمقتضي. وأما المانع، فالمانع يمكن بيانه بأحد بيانين. البيان الأول اللي وقع في كلمات أبي حنيفة، وتقريبه أيضا بأحد تقريبين في المعرفة. التقريب الأول وهو أن المنفعة إذا ما كانت من قبيل الحصة المشاعة في البيت لا يمكن استيفاءها، وشرط أساسي في صحة أي إجارة إن كان استيفاء المنفعة، أي منفعة لا يمكن استيفاءها لا ذاتا ولا شرعا. في إذن مثل هذه المنفعة إذا لا يصح أن يقع عليها عقد الإجارة، ولا يصح أن تكون متعلق ومصب عقد الإجارة فيها. وإذا على أساس وحنيفة حينئذ منع وأبطل حينئذ مثل هذه الإجارة فيما لو كان المملك بموجب عقد الإجارة الحصة المشاة، ليست الحصة الشخصية ولا الحصة الكلية بنحو الكل في المعين أو الكل في الذمة، وإنما كانت بنحو الحصة المشاة. هذا هو التقريب الأول لك. إلا بإذن الشريك، بحيث إذا لم يأذن الشريك لم يكن الإشكال أنه لا يصح في المقام مثل هذه الإجارة في المحل. هذا البيان الأول. البيان الثاني وهو أنه حتى لو أذن الشريك، وإذا على أساس أبو حنيفة ما فرق تذكر فيما لو كانت الإجارة للشريك أو كانت الإجارة لأجنبي غير الشريك فيها، نفس هذه الحصة إذا ما كانت مشاة، نفس إذا هالخطوة اللي بده يخطيها مثلا الفرس أو هذه السكنة في الزمان الأول وفي الآن الأول بالنسبة للدار في البيت، هذه حينئذ بحد ذاتها هي مشاعة في البيت. يعني بعبارة أخرى، لما كان مشاعا ما في شيء مفروز ومعين ومشخص أنه للمؤجر، وشيء آخر مشخص من المنفعة هو لشريك المؤجر في البيت. حتى هذه الحصة الشخصية قبل عملية الفرز وعملية التعيين وعملية التقسيم، هذه ليست ملكا للمؤجر فحسب، بل هي مختصمة حينئذ وموزعة ومملوكة لكل من المؤجر وشريك حينئذ المؤجر في البيت. فالحصة التي ملكت بموجب عقد الإجارة على نحو الحصة المشاعة في البين، هذه لا يمكن استيفاؤها من هذه المهنة. بغض النظر أذن الشريك أو لم يأذن الشريك، حتى لو أذن الشريك لما كانت هذه الحصة المشاعة غير مفروضة، فاستيفاء المنفعة المملوكة له حينئذ لا تكون مملوكة له بموجب عقد الإجارة والتي ملكه إياه المؤجر في البين، إذا أمر حينئذ غير ممكن فيها. هذان الوجهان حينئذ لإبراز المانع بوجهه الأول وبتقريبه الأول في أمره، والشيء منهما حينئذ لا يرجع إلى النص. أما الأول نفس اللي ذكر العلامة قدسه في جملة من في التذكرة وفي غير التذكرة على ما بينا به الآن، وإن شئتم قلت أن الدليل سوف يكون أخص من المدعى، فقل المانع سوف يكون أخص من المدعى في الأمر. ليه؟ لأنه هذا إنما يتم فيما لو كانت الإجارة لغير الشريك، وأما إذا كانت الإجارة للشريك في البيت لا شك ولا إشكال أنه إذن مكتوب أي مشكلة، حيث أنه لا ينتظر إذن الشريك الآخر، لأن هذه العين برمتها مملوكة للمؤجر وللشريك، فإذا أجر للشريك في البين بحصته عم يملك الشريك ولو بحسب المنفعة مش العين، وبحصة الشريك تكون المنفعة مملوكة للشريك تبعا لملكية العين في البين، ما في عندنا شيء في إذن آخر. وهكذا فيما لو أجر، نحن إذا تذكروا أشرنا بالأمس إلى جملة شقوق عديدة في البين، في بعض تلك الشقوق ربما يتم مدعى أبي حنيفة، ولكنه في سائر الشقوق لا يتم، من قبيل ما لو جاء وأجر حينئذ نصف الدار، جاء الشريك الآخر وأجر نصف الدار على نفس حينئذ الأرض، أو لا أجر حينئذ هو النصف الأول، يعني كانت الدار ملكا حينئذ لشخص واحد، أجر النصف الأول ومن ثم أجر النصف الثاني لنفس حينئذ ذلك الشخص فيه، يعني ولو على نحو الطعام. جملة صور وجملة شكوك لا ينبغي حينئذٍ أن يكون المانع مانعاً عن تلك الشقوق والصور، إن كان مانعاً بعض تلك الشقوق والصور التي ذكرها أبو حنيفة فيها. نعم، ربما البيان الثاني والتقريب الثاني حينئذٍ لا يتم في البيان، ليش؟ لأن استيفاء المنفعة التي هي ملك للمستأجر بموجب عقد الإجارة، استيفاء المنفعة التي هي ملك له فرع عملية الإفراز، فرع عملية القسمة في البيان. وفيما لو كانت تلك المنفعة على الإشاعة ولا تعيين في البين، لا يمكنه استيفاء تلك المنفعة بما هي مشاعة وبما هي ملك بالنسبة للمستأجر بموجب عقد الإجارة. هذه المشكلة الثانية أو التقريب حينئذ الثاني لي، ما هذا أريد جوابه حينئذ واضح في البين. وحاصل ذلك أننا نحن مش عم نتكلم أنها بده هو يستوفي حينئذ تمام الماء. في عندنا مطلبان على ما سوف يأتي، وهذا التفات له الفقهاء الإمامية. المطلب الأول أنه بموجب عقد الإجارة ملك الحصة المشاعة، وأنه ما ملك الحصة المشاعة. المانع العقد برزه غاية ما يفيد أنه مثلا افترض إجارة صحيحة، بس بيثبت له مثلا خيار تبعض الصفقة أو خيار الشركة أو نبذة من هذه النكهة، كما لو أقدم على الاستئجار زاعما أن حينئذ هذه المنفعة كانت مقسومة ومجتزأة ومفروزة حينئذ عن منفعة الطرف الآخر في البلد. بس هذا وين بيدخل؟ إذا بيدخل بمسألة أنه يثبت له الخيار أو لا يثبت له الخيار، ونقطة ثبوت الخيار بملاك تبعض الصفقة أو بملاك الشركة، حيث أنه تعير تلك المنفعة التي انتقلت إليه بموجب عقد الإيجار. هذا ما له رابط بأن الإجارة صحيحة أو مو صحيحة في البيت. يعني ما ذكرته من مانع يا أبا حنيفة إنما يصلح لأن نفتش عن نقطة غير نقطة فساد الإجارة، وهي نقطة أن مثل هذه الإجارة التي تكون صحيحة يثبت فيها الخيار أو لا يثبت فيها الخيار. الفرق فيما بين النقطتين. وقت بدنا ندخل بحديث أن الإجارة فيها خيار أو ما فيها خيار، هذا بدنا نفرض من المرتبة السابقة أن الإجارة صحيحة في البيت ولا موجبة إذن لبطلان هذه الإجارة. فهذا الوجه غاية ما يفيد أنه في مقام استيفاء المنفعة، ومقام استيفاء المنفعة ما له رابط في مسألة التمليك والتملك، طالما أن هذه المنفعة ولو كانت على نحو الحصة المشاعة والكسر المشاع كانت ملكا للمؤجر في البيت وقد ملكها للمستأجر وهي في ملكه، يكون على طريقة عقد صدر من أهله ووقع في محله، فيكون يقتضي التأثير ويقتضي الصحة والنقل والانتقال في البيت، ولا موجب للحكم ببطلان مثل هذه الإجارة لمجرد عدم تشخص وعدم إفراز الحصة التي ملكها بموجب عقد الإجارة عن الحصة التي هي على ملك الشريك في البين من المنفعة حسب الله. إذا الذي نريد أن نشير له، فبالتالي حينئذ هذا الوجه إن صلح بيصلح فقط وفقط إن نحكي بأنه بيثبت له خيار أو ما بيثبت له خيار، ما بيصلح لأن يكون وجها موجب لعدم التمليك. لو كانت حينئذ الحصة معينة وكانت في ملك المؤجر وملكها بموجب عقد الإجارة المستأجر يحصل نقل وانتقال أولا، أو لا لو لم تكن مشخصة كانت كلية في الذمة أو كانت على نحو الكل في المعين في البنك يحصل نقل أو انتقال، قطعا يحصل نقل وانتقال ولا موجب عقد الإجارة. كذلك الحال هنا في أمريكا تبقى مشكلة في مقام الاستيفاء إذا لم تكن تلك الحصة مفروزة عن الحصة المشاعة للشريك في البيت، كيفية استيفائها بإذن الشريك أو أنه يكون بإجبار الحاكم مسؤول عنه، إذا مطلب آخر ما له ربط بأن الإجارة تكون صحيحة وموجبة لحصول النقل والانتقال. هذا ما يرتبط بالوجه الأول للمانع. الوجه الأول للمانع كما ذكرنا له تقريبات على ما يظهر من كلمات العلامة. الوجه الثاني للمانع في البيت ورد في كلمات صاحب الجواهر رحمه الله ولم يرتضيه في البيت، وهو أنه مرمى في باب الإجارة مثل البيت كل العقود التملكية يشترط فيها معلومية كل من العوضين فيه. يعني بالنسبة لي العين المستأجرة أو فقل المنفعة المملكة بموجب عقد الإجارة، وبالنسبة للأجرة، وأي إذن جهالة في البيع سوف يوجب بطلان وعدم صحة هذه الإشاعة. والإشاعة إشاعة تعني عدم التمليك، لأنه مقابلها يقابل الإشاعة أو يأتي في طول تلك الإشاعة الإفراز والقسمة في البيع اللي ترجع للتعيين، هذا حصة وهذا حصة يعني إذا زين في البيع. فالحصة على الإشاعة تعني حصة عدم التعيين، وعدم التعيين حينئذ ينافي المعلومية ويستوجب الجهالة الموجبة للغرر وبالتالي لبطلان هذه الإجارة في البيت. لأننا على كل حال سواء تم الدليل وهو نهي النبي عن بيع الغرر عن الغرر مطلقا في البيت أو مثلا الدليل على بطلان الإجارة الغررية واضح لدينا فيما سبق وبيناه بإذن بالأوجب المتينة والتامة في البيت. على كل حال هنا سوف تكون مثل هذه المعاملة غرارية لعدم معلومية أن الحصة الإشاعة المملكة في البيان، نتيجة الإشاعة وعدم التعيين في البيان. هذا حاصل الوجه الثاني الذي يمكن أن يذكر، إلا أن هذا الوجه لا العلم، العلم بلا شك هو واضح، وهو أنه يكفي المقام المعلومي، وهذا المعلومية حاصل واضح نتيجة أنه في لدينا هذه المنفى اللي هو مسيرة السفر من كربلاء مثلا إلى النجف، وهكذا معلومة هذه حينئذ له نصف، حينئذ هذه المنفعة فيها النصف الأول والنصف الثاني في البين، أو لا في المسافة بالزمان الأول أو بالزمان الثاني، هالمقدار حينئذ يكفي من المعلومية. يعني ليس المشترك في عبارة أصح المعلومية كمعلومية، وإنما المشترك عدم الجهالة، ويكفي في رفع الجهالة أن يكون مرة بيقول حصة مشاعة. طيب قديش الحصة مشاعة؟ اللي هي كسر مشاع، ثلث، ربع، نصف، مش مبين، صح في جهات مستوجبة للغرر وبالتالي لبطلان الإجارة، لكن مرة الكلام في مقامنا مش من القبيل، مقام ما بيحكي عن مطلب آخر لا ربط له في المسألة، وهو أن هنالك حصة مشاعة غايته أن هذه الحصة ليست على نحو الكل في المعين، ليس النصف المعين مثلا بالبعض الشرقي من الدار أو البعض الغربي من الدار في البلد، انما المردد بين البعض الشرقي والبعض الغربي المستوجب لان يكون كل جزء من اجزاء تلك المنفعه اذا مملوكه بالسويه وبنحو الاشاعه فيما بين المؤجر المملك بموجب عقد الاشاره لحصته للمستاجر وبين شريكه في البيع. هيدا وين مساله اذا الجهاله المستلزمه والمستوجبه للغرر وبالتالي لبطلان الاجاره في البيع. فحينئذ لو قال آجرتك حصة حينئذ مشاعة من هذه الدار، أو ملكتك حصة مشاعة من منفعة هذه الدار بصح، لكن له معينه بحصة اللي هي عبارة عن الثلث أو النصف في البين وغير ذلك، فبالتالي هذا الكلام لا يصغى إليه بوجه شرعي. وبالتالي أيضا نفس صاحب الجواهر ما علق عليه، وإنما قال وانه لمعلوميه نفس الحصه المشخصه بالنصف والربع الى اخره، ومجرد انها مشاعه، الاشاعه تعني عدم الفرز وعدم التقسيم في البيت وعدم انتساب حينئذ ان المملوك له الجهه الشرقيه من المنفعه او الجهه الغربيه في البيت، واما اصل المنفعه معلومه وانه يملك مثلا نصف مثلا منفعه هذه الدار فيها. فهذان حينئذ الوجهان شيء منهما لا يرجع للنص، فتم المقتضي اللي هو التقاط أدلة الصحة وأيضا الأدلة الخاصة في باب الإجارة مع عدم وجود المانع لما ذكر في كلمات أبي حنيفة بتقريبيه وبوجهيه، والمانع حينئذ الآخر وهو أن الإشاعة مستلزمة للجهالة وعدم المعلومة. نقول لا، الإشاعة تستلزم عدم التعيين في البيت انتسابا، مش عدم التعيين اذا في لوح الواقع وفي ظرف ما يكون مملوكا في البيت، فبالتالي هذا الاشكال لا يفعل. فحينئذ هذه الاجاره صحيحه، صدر هذا العقد من اهله اللي هو مالك لهذه القصه ووقع في محله، فيؤثر اثره في القضاء من حصول النقد والانتقال. هذا تارة المستأجر يكون عالي لأن نصف هذه الدار هي مملوكة للمؤجر، والنصف الآخر نصف منفعة الدار مملوك للمؤجر، والنصف الآخر مملوك لشريك، طارة يكون عالم وأخرى يكون جاهل، وعلى كلا التقديرين إطلاقات أدلة الصحة تكون شاملة، وبالتالي تكون هذه الإشارة محكومة بالصحة فيها. وإنما الكلام في صورة ما لو كان جاهلا، والجاهل فينا نصوره بإحدى صورتين. الصورة الأولى أن يكون كل بناءه على أن هذه الدار هو إجا استأجر منه كل الدار، استأجر تمام الدار في البيت، فكانت منفعة بعض الدار هي ملك للمؤجر فانتقلت إلى المستأجر بعقد الإجارة، والبعض الآخر كانت ملك للشريك يعني إذا المؤجر، والحال أن شريك المؤجر لم يأذن في البيت. إذا أذن لا بأس، إذا لم يأذن في البيت ما هو الموقف وما هو المقتضي فيه؟ إذا لم يأذن فحينئذ هنا لا شك ولا إشكال في مثل هذه الفرضية، يثبت للمستأجر خيار تبرع بالصفقة. ليه؟ لأنه استأجر منه وملك بموجب عقد الإجارة حينئذ صفقة مركبة من الجزء الشرقي من الدار، منفعة الدار، والجزء الغربي فيها. عند التسليم والتسلم تبين أن الجزء الغربي لم يكن ملكا للمؤجر حتى يملكه المستأجر بموجب عقده، والحال أن الشريك لم يأذن حينئذ بذلك. فهنا يتبين أن بعض الصفقة لم تنتقل وبطل وفسد الإجارة في بعض تلك الصفقات، فيثبت له خيار بعض الصفقات بلا أي إشكال، بل يثبت له خيار الشركة مهما كان منشأ خيار الشركة فيه، سواء كان منشأ خيار الشركة هو الشرط الارتكازي اللي تكلمنا عنه تذكروا في المسائل السابقة قبل التعطيل، أو كان منشأه قاعدة قدرة، أو كان منشأه نقطة التعيب اللي حصلت بالنسبة للعين. الشرط الارتكازي وهو أنه وقت استأجر الدار في شرط ارتكازي فيما بين المتعاملين أنه حينئذ أن يبلغ منفعة هذه الدار مستقلا وغير حينئذ داخل معي في ملكية منفعة الدار أي أحد آخر حتى أنت أيها المستأجر فيها. فتبين أن بعض منفعة تلك الدار لم تكن ملكا للمؤجر، وبالتالي لم تنتقل للمستأجر بموجب عقد الإجارة، وإنما انتقل البعض اللي كان على ملك المؤجر، البعض الآخر كان على ملك الشريك والشريك لم يأذن في الملك، فبالتالي صارت منفعة الدار ملكا بنحو الشراكة فيما بين المؤجر وعقد فيما بين المستأجر والشريك المؤجري في الملك. وهذا حينئذٍ خلف ذلك الشرط الارتكازي ونقض وسلم ذلك الشرط الارتكازي اللي أقدم عليه إلى المتعاقدين في البيع من المؤجر والمستأجر، المؤجر هو مالك لبعض منفعة الدار لا لتمام الارتكاز. هكذا بالنسبة للقاعدة لا ضرر فيها، لا، لأنه لا شك ولا إشكال أنه يوجب نقص يرد عليه، وهذا النقص مش نقص معنى، نقص مادي فيه. فرق بين انك تكون حينئذ مالكا انت لتمام تلك المنفعه بالاستقلال، وان تكون مالكا لبعض تلك المنفعه والبعض الاخر ملكا لشخص اخر في البين، بحيث يستوجب حيث لم تكن الملكيه على نحو الكلي في المعين وانما كانت على نحو الكسر المشاع، يستوجب شراكه ذلك البعض معك حتى في القسم الذي انت فيه اذا لم يكن مالك قسما وعمليه فرض وتعيين لحصة كل من الطرفين فيها. إذا حاصل الضرر الذي يأتي عليه، يعني بعبارة أخرى أن أستأجر دارا مستقلة إلى إين، وأن أستأجر دار مشتركة إلى إين أخرى في إذا نحو ضرر ونقص مالي سوف يرد على المستأجر يكون منفيا مرفوعا بقاعدة الضرر. مش بدنا نقول أن الضرر قاعدة الضرر هي اللي أثبت الخيار حتى نقول أن لسان النفي وليس الإثبات، وإنما نفت اللزوم أن يلزم حينئذ المستأجر بقبول مثل هكذا معاملة تكون منشأ حينئذ الضرر، الحال أنه هو جاهل مو هو الذي أقلم على الضرر. أيضا في نوع حينئذ العيب، لأنه نحن العيب فيما سبق ما خصيناه بالنسبة للعيب المادي والحسي في البهن، بل عممنا حينئذ العيب حتى العيب المعنوي إذا أوجب ذلك العيب نقص بالنسبة لي العين، نقص ولو في المالية، مش النقص حينئذ بمقتضى الخلق، يعني إما بمقتضى خلقتها الأصلية أو لا بمقتضى تركيبتها المعنوية. إذا بنينا حينئذ على ذلك التعميم فهنا في نوع تعيب بالنسبة لهذه المنفعة المستأجرة والمملكة بموجب عقد الإجارة فيها. فبإحدى هذه النكات يثبت له خيار حينئذ الشركة، يعني خيار له بملاك الشركة ونقطة الشركة، ومنشأ ثبوت الخيار هي الشركة فيها. فيكون لدينا هذان الخياران، خيار الشركة من جهة وخيار تبعض الصفقات من جهة أخرى فيها. هذا الكلام. هلأ في مسألة أخيرة تعرض للماتن بدنا نشير له، وحاصل هذه المسألة هي أنه لو استأجر نصف الدار، واضح استأجر نصف الدار وعالم أن النصف الآخر لم يدخل في ملكه وإنما يزعم ويظن المستأجر أن هذا النصف الآخر هو على ملك المؤجر فيها، جيت على أساس أنه هذه الدار ملكا لزيد في البيت، فاستأجرت أني بعض تلك الدار، فتبين بعد عملية الإجارة أن البعض الثاني لم يكن ملكا للمؤجر، وإنما كانت ملك لشخص أجنبي وشخص ثالث في البيت. فهنا هل يثبت له الخيار أو لا يثبت له الخيار في البيت؟ هذه الفرضية لأشار لها المالك. قبل ما نحكي هذه الفرضية بقي شيء بالنسبة لي الفرضية السابقة والتي تلحق به، لأن كلام الماتن حينئذ ليس ظاهرا فيما ذكره صاحب الجواهر مسروق من الأقدم على استئجار تمام المنفعة، فتبين أنه لم يكن مالكا تمام المنفعة، إنما كان مالك لبعض تلك المنفعة. بل كلام الماتن رحمة الله عليه بصورة غير الصورة اللي ذكرت في كلمات صاحب الجواهر. وحاصل هذه الصورة وهي ما لو أقدم المستأجر على استئجار نصف الدار نصف البشاع، اللي هو هذا ظاهر عبارة الماتن على ما سوف يأتي في تطبيق المثل، أقدم ابتداء على استئجار نصف الدار، والنصف المشاع ليس النصف المشخص والمعين بالجانب الشرقي أو الجانب الغربي، لا، النصف المشاع أقدم على استئجار وملكه بموجب عقد الإجارة من المؤجر مثلا بخمس دراهم بعشر دراهم في البيت، تبين له فيما بعد ان هذا حينئذ النصف المشاع لم يكن حينئذ مفروزا ومقسوما عن ذلك النصف الذي هو ملك مثلا الشريك في البيت، بحيث ان هذا البعض الذي ملكه بموجب عقد الاجاره لم يكن ملكا طلقا بالنسبه له المستأجر، أو فقل للمؤجر حتى ينتقل كذلك بالنسبة للمستأجر في البيت، وإنما كان بنحو الشراكة فيما بينه وبين حينئذ شريك ذلك المؤجر في البيت. هنا أيضا لا شك ولا إشكال يأتي خيار تباعد الصفقة ويأتي خيار الشركة في البيت. يعني كلام الماتين ليس على ما سوف يأتي بتطبيق العبارة، ليس ظاهرا في نفس الصورة الفرضية اللي أشار لصاحب الجواز، وهو ما لو أقدم على استئجار مجموع منفعة الدار فتبين أن البعض كانت ملكا للمؤجر والبعض الآخر ملكا مثلا لشريكه في البيت، لا، أقدم على استئجار بعض منفعة الدار فقل نصف منفعة الدار، لكن بزعم أنها هذا النصف كان مقسوما ومفروزا ومعينا في البيت، تبين أنه لم يكن هنالك فرض وتعيين في البيت. لا شك ولا إشكال في مثل هذه الفرضية يأتي لدينا خيار الطبع، ويأتي لدينا أيضا خيار الشركة، فوضيح وبيان تأتي تتمته إن شاء الله غدا. الحمد لله.